الحاضرين إلا أن نذكرهم بما يستفاد من بعض النصوص الشرعية وبخاصة منها قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نحن الذين ننتمي إلى العمل بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح عليكم السلام وبركاته أصبحنا العالم الإسلامي وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون أصبحنا معروفين أننا نعنى بالعقيدة بصورة عامة المطابقة للكتاب والسنة ولما كان عليه السلف الصالح وبالتوحيد بصورة خاصة وهذا بلا شك أمر عظيم جدا امتن الله تبارك وتعالى علينا حيث أنه من المعلوم أن التوحيد هو أس الإيمان وأصله وأن أي شيء من الإيمان والعمل الصالح لا يفيد صاحبه شيئا إذا ما أخل بالتوحيد وذلك من معنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المشهور من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرم الله بدنه على النار رواه البخاري وغيره حرم الله بدنه على النار له تأويلان وتفسيران أحدهما حرم الله بدنه على النار مطلقا بحيث أنه لا تمس النار بسوء وبحيث أنه يدخل في الاستثناء المذكور في قوله تبارك وتعالى الآية المعروفة والتي تقول ذكروني بها ثم نذر الظالمين في هذه ما أولها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم هنا الاستثناء ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا هذا قسم من الله تبارك وتعالى أن ما من أحد من الإنس والجن المكلفين إلا وهو وارد للنار والورود هنا في أصح أقوال المفسرين هو دخول أي لا بد لكل نفس مكلفة أن تدخل النار دخولا حقيقيا لكن هنا يختلف الصالح من الطالح هذا الدخول قد يقترن به النجاة كما قال ثم ننجي، وقد يقترن به العذاب كما أتم تبارك وتعالى الآية بقوله ثم نذر الظالمين فيها جثيا. فإذا حرم الله بدنه على النار له تأويلان وتفسيران. الأول أي أنه لا يدخل النار دخول عذاب مطلقا، وهذا بلا شك لمن قام بحق هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. والتأويل الثاني أنه لا يدخلها بحيث يمكث فيها مكثا أبديا، لأنه يحول بينه وبين هذا المكث الأبدي النار شهادته بلا إله إلا الله. وإلى هذا أشار عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح والذي رواه البزار وغيره، من قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، نفعته يوما من دهره، أي إنه لو دخل النار وتعذب فيها ما شاء الله له من العذاب بما اكتسبت يداه فلا بد من أن يخرج يوما ما من النار. هذا معنى قوله عليه السلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. فإذا شهادة التوحيد هذه حينما يمتن الله عز وجل على بعض عباده بأن يؤمنوا بها فهما واعتقادا فهذه أكبر نعمة، لأن نتيجتها أنه إما لا يدخل النار مطلقا، وهذا إذا قام بحقها كما ذكرنا آنفا، وإما أنه ولو دخلها فهو لا يخلد فيها مع الخالدين. هذه نعمة كبيرة جدا، ولكن ما هو الذي ينبغي على المسلم أن يسعى إليه سعيا حثيثا وأن يجتهد فيه اجتهادا بالغا؟ أهو فقط لينجو من الخلود في النار مهما كان ذلك المكث في النار، أم لينجو من دخول النار دخول عذاب وإنما دخول مرور كما هو صفة الذين اتقوا كما ذكرنا في الآية السابقة؟ لا شك أن الواجب علينا أن نسعى إلى لكي ننجو بأنفسنا من أن ندخل النار بحيث أنها تمسنا بشيء من عذابها. يجب أن نسعى للنجاة من أن تمسنا النار بعذاب. كيف السبيل إلى ذلك؟ سبيل ذلك كما تعلمون جميعا تحقيق هذه الشهادة، تحقيق العمل بمقتضاها، كما أشار إلى ذلك عليه السلام بالحديث المتواتر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم عند الله. في الحديث أمران هامان جدا، أحدهما أن هذه الشهادة تنجي صاحبها أو تنجي على الأقل قائلها من عذاب الدنيا، أي من القتل. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. فقد يقول هذه الكلمة الطيبة بعض الناس ليس عن قلب وإخلاص، وإنما من أجل الانفكاك والخلاص مما قد يلحقهم من ضريبة مثلا في لغة العصر الحاضر، وهي الجزية في لغة الشرع الحكيم. فللخلاص من ذلك يقول قائله لا إله إلا الله فتجري عليه الأحكام الإسلامية الظاهرة. أشار عليه السلام إلى هذه الحقيقة بقوله وحسابه عند الله، أي من قالها بلسانه ولما يدخل الإيمان في قلبه فهذا نجى نفسه بما ذكرنا من الجزية ونحوها، وعومل معاملة المسلمين، لكن حسابه عند الله يوم القيامة. أما من كان يريد النجاة أيضا في الآخرة وليس في الدنيا فحسب، عليه أن يقوم بحقها، وحقها كما تعلمون القيام في أحكام الشريعة كلها وبخاصة منها الأركان الخمسة. والذي يهمني هنا هو لفت النظر إلى أحكام الشريعة كلها، لأننا بالنظر إلى كوننا بشرا فقد يداخلنا نحن، أعني نحن السلفيين، قد يداخلنا شيء من العجب والغرور والتواكل على التوحيد الذي ينجو به المسلم كما ذكرنا آنفا، فنعمل ما شئنا من الأعمال التي لا ترضي ربنا عز وجل، متواكلين على قوله عليه السلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، غير ذاكرين أن هذا الدخول له أيضا تأويلان، كما أن النجاة من النار له ذلك التأويل. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أي دخل الجنة دون أن يرى النار إلا مرورا كما ذكرنا. هذا يلتقي مع التأويل الأول لتحريم الله بدن من قال لا إله إلا الله على النار، والتأويل الثاني دخل الجنة أي بعد أن يدخل النار ويأخذ استحقاقه منها بسبب ما اشترحت يداه. أيضا لا ينبغي لنا أن نغتر لأننا عرفنا التوحيد وعرفنا العقيدة ثم نهمل القيام بحق لا إله إلا الله وهو العمل بالإسلام الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. من كلمات بعض السلف حول هذه الكلمة الطيبة أن لا إله إلا الله لا شك أنها مفتاح الجنة، لكن المفتاح إذا لم يكن له أسنان فلا يصلح لفتح الباب، فلا بد من أن نجعل لهذا المفتاح أسنانا، وهذه الأسنان هي الأعمال الصالحة. لهذا بدأت كلمتي بالآية السابقة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. لا نقف عند خاتمة الآية ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، لأننا كما قلنا والحمد لله عرفنا التوحيد إن شاء الله، وعرفنا الشرك الذي يناديه ويباينه، لكننا قد نكون مقصرين في القيام بكثير من الأعمال الصالحة علينا إذن أن نحمل أنفسنا على العمل الصالح بكل أنواعه، سواء كان إيجابيا أي من الطاعات والعبادات، أو كان سلبيا أي بالانتهاء عن المحرمات، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما نهيتكم عنه، ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه أي كله. وهنا لابد من وقفة قصيرة، يدخل في هذه المناهي هي الأخلاق السيئة التي يبتلى بها كثير من الناس حتى ولو كانوا من الصالحين، بغض النظر عن كون عقيدتهم صالحة أو لا. فنحن نبتلى معشر المسلمين في كثير من الأحيان بأن نقع في أعراض الناس وأن نتكلم فيهم تارة بحق فتكون غيبة، وتارة بباطل فتكون بهتا وافتراء محضا. وهذا كما تعلمون في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغيبة وحرمها أشد التحريم بعد نهي القرآن عن ذلك. فلما سئل عليه السلام عن الغيبة ما هي، قال: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إذا كان ما قلته كان فيه؟ قال: إن قلت ما فيه فقد ارتبته، وإن قلت ما ليس فيه فقد بهته. هذه رميت بمثال عظيم. هذه نقطة يغفل عنها كثير من الصالحين فضلا عن الآخرين. وهنا تتدخل النفس الأمارة بالسوء، فتسوغ وتحسن للمسلم الغيبة بحجة النصح، وليس ذلك بسبيل النصح إطلاقا. لأن النصح يكون أن تأتي إلى الرجل الذي تستغيب عادة بينك وبين غيرك في مجلس أو في مجالس، أن تأتيه وأن تنصحه في وجهه، وليس أن تستغيبه. وهذه نقطة حساسة في الواقع يجب أن لا نغفل عنها ونقع فيما حرم الله تبارك وتعالى. أما التسرع في نقل الأخبار وهي أخبار باطلة صريحة، في ذلك موعظة يرحمك الله، يكفي في ذلك موعظة قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا مما أحببت التذكير به وإيجاز ذلك أن نعنى وأن نحمل أنفسنا على العمل الصالح وأن نجتنب النواهي كلها، وبخاصة منها أن نحذر أن نقع في الغيبة باسم النصيحة، لأن هذا باب يدخل الشيطان منه في قلوب كثير من الناس وطالما سمعنا وعندنا أمثلة ونواجد ونماذج كثيرة وكثيرة جدا، ولذلك أنا أذكر نفسي وأذكركم بهذه الموعظة حتى نكون إن شاء الله مؤمنين حقا بكلمة التوحيد، قائمين بحقوقها وواجباتها إن شاء الله تبارك وتعالى. ونظم الأسئلة ولا تجعلوها فوضى. العبور على الصراط هو هجان.
إذا ما أصبر حقيقي
طبعا
قوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا نعلم أن ثم في الترتيب الترافي.
نعم.
هل أفهم من هذا يعني يقول أن الصراط طويل جدا وأن عبوره يأخذ وقتا طويلا فتكون نجاة؟
ما هذا مصرح في بعض النصوص أن الناس يمرون على الصراط كالبرق، والناس وناس كالجواد المسرع، وهكذا وناس على بطولهم، وهذا المرور بلا شك يختلف من الناس إلى آخرين، لكن خذ المرور الأسرع هذا لا ينافي المرور ولا ينافي الحكمة التي ذكرها فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير، أن من حكمة دخول المؤمنين الذين ينجيهم الإيمان من أن تمسهم النار بعذاب، حكمة دخولهم أنهم يرون الذين كانوا يضحكون بهم ويستهزئون في الدنيا يرونهم يعذبون، فربنا عز وجل يشفي صدور قوم مؤمنين بهذه الرؤية. يعني أشبه ما يكون الإنسان كما أقول أنا أحيانا أستحب الخروج بالسيارة تحت المطر الغزير، المطر ينزل بكسرة وغزارة حول السيارة ونحن لا نتأثر فيها، فنرى هذا المنظر الإلهي الجميل. كذلك المؤمنون يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثم الكفار ما كانوا يفعلون. فهذا المرور من حكمته ما ذكر آنفا، فما بنا في أبدا المرور على الصراط أنهم يمرون في النار، وهذا القول الصح، لأنه أولا هو الذي ينافي ما أشرت إليه من تمام الآية ثم ننجي الذين اتقوا، لأنه إذا كانوا لم يدخلوها فليس هنا للإنجاء معنى، هذا هو الظاهر أولا. ثم تأتي نصوص السنة كما هي عادتها مع الكتاب، فإنها توضح ما قد يحتاج للتوضيح من آيات الله عز وجل في كتابه. هناك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لا يدخل النار أحد من أهل بدر وأصحاب الشجرة، لا يدخل أحد النار من هؤلاء. سمعت الحديث زوجته حفصة رضي الله عنها فقالت كيف يا رسول الله وربنا يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا شيء لا بد منه. وقال عليه السلام لها أتم الآية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. واضح جدا من هذا الحديث أمران اثنان. الأمر الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى دخول آل بدر وأصحاب الشجرة الذين بايعوا تحت الشجرة أن يدخلوا النار دخول عذاب كما ذكرنا آنف. لكن حفصة أشكل عليها هذا النفي لأنه يتنافى مع عموم قوله تعالى وإن منكم إلا واردها. الشيء الثاني الذي نستفيده من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر زوجته حفصة على فهمها للآية أنها تعني الدخول، ولذلك وقع في نفسها تعارض بين ما تفهمه من الآية، ولا أقول بين الآية وبين الحديث، وإنما وقع التعارض بين ما فهمته من الآية وبين الحديث الذي سمعته من الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان الجواب من الرسول جوابا سمحا سهلا، أتم الآية ثم ننجي الذين اتقوا، يعني أن أهل بدر وأهل الحديبية هم من هؤلاء المقطوع بنجاتهم من أن تمسهم النار بعذاب. هذا حديث صريح في الموضوع يحول بيننا وبين تأويل الآية بتأويل أخرى غير التأويل الأول الرابع. جواب لا، الصراط هو في جهنم، جسر في جهنم يمر فيه الناس. من التأويل الأخرى أنهم وإن منكم إلا واردها يعني يمر حولها، ولكل دليل من حيث الاستدلال باللغة العربية لكل وجهة وما في مناقشة من الناحية العربية. وهنا تظهر أهمية السنة المحمدية لأنها كما يقال اليوم تضع النقاط على الحروف، تعمل عملية تصفية. هذا التأويل لغة صحيح لكن غير مراد هنا، هذا التأويل لغة صحيح لكن غير مراد هنا، هذا التأويل وهو الأول هو المراد هنا بأدلة من السنة ذكرت آنفا حديث حفصة رضي الله عنه. من هذه الأحاديث ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لن تمسه النار إلا تحلة القصر. ما من مسلمين يموت لهما أي زوجين مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لن تمسه النار إلا تحلة القصر. تحلة القصر هو هذا المرور في جهنم، لكن ما تؤذيه. وهناك حديث أصرح من كل ما تقدم لكن لا يجوز لنا أن نذكره إلا مع بيان ضعفه، فمن حيث معناه يلتقي مع الحديثين السابقين، لكن من حيث مبناه ومن حيث إسناده فإسناده ضعيف. يقول راوي الحديث وقد أنسيت اسمه الآن، كنا في مجلس فذكرنا الآية السابقة وإن منكم إلا واردها، فاختلف أهل المجلس الأقوال الثلاثة وانفض المجلس على خلاف. قال: فلقيت جابر بن عبد الله الأنصاري فقصصت عليه الخلاف قبل الآية، فما كان منه إلا أن وضع إصبعيه في أذنيه قائلا: صمت إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى بر ولا فاجر إلا ويدخلها ثم تكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. هذه جميل، لكن ماذا نعمل؟ العلم لا يساعدنا إلا أن نذكره مع بيان ضعفه. غيره
أحد الأخوة يسأل عن حديث: ضعوا سيوفكم على عواتقكم ثم أبيدوا خضراءكم، لماذا صحة هذا الحديث؟
هذا من أحاديث السيرة التي لا تصح.
رجل يسأل عن حديث عبد الله بن أم مكتوم عندما دخل على النبي وعنده نساء فقال: أتعني ريان لا تريان.
أيضا هذا ضعيف وإن كان مرويا في السنن.
وأخر آخر يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بآية يرددها حتى أصبح، وهي: إن تعذبه فإنهم عبادة وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، بها يركع وبها يسجد وبها يدعو. ما معنى يركع بها ويسجد بها؟ هل يقرأها في الركوع والسجود؟ وقراءة القرآن في الركوع والسجود محرم؟
نعم، هو هذا المعنى. وكما يقول علماء الأصول لكل قاعدة شواذ، وهذا من هذا، هذه مستثنات من النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، يعني حالة خاصة كان عليه السلام في تلك الليلة يركع بها ويسجد. طبعا وهذا بعد أن يأتي بالتشبيه المشروع والمعتاد والذي لا بد منه. نعم يبدو لا. نعم.
أي نعم. يقول: ما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لمن ارتفع؟ ما معنى الاهتزاز؟
الاهتزاز لغة معروف، ولما كان هذا الاهتزاز أولا ليس له علاقة بالبشر، حيث أن الاهتزاز المتعلق بالبشر معروف، وإنما علاقته بعرش الرحمن تبارك وتعالى، فيكون هذا من الأمور الغيبية التي لا يجوز لنا حسب منهجنا السلفي أن نتوسع فيها، وإن كان المعنى المقصود وليس المعنى اللفظي واضح. فرحا بقدوم سعد رضي الله عنه إلى الرفيق الأعلى، أما هل هو الاهتزاز كناية فقط عن هذا المعنى أم هو شيء حقيقي أيضا يتناسب مع عرش الرحمن، هذا المعنى الثاني هو الذي يتجاوب مع القواعد العلمية الأصولية. وهناك كثير من الآيات تأتي على هذا الوزان، كمثل الآية: ومن الحجارة إن منها لما يخرج منها الماء من الماء وإن منها لما يخرج من الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. هل هذا حقيقة ولا مجاز؟ نحن نقول هذا كله حقيقة، لأن حقيقة كل شيء تتناسب مع كونه ومع طبيعته، ولذلك فلا يحسن بنا أن نتوسع في تفسير هذا اللفظ تفسيرا لفظيا، لأن له علاقة بالأمور الغيبية. نعم.
حديث هل لا
غيبة
لفاسق، ما
نوعه؟ هو من حيث المبنى أي الإسناد ضعيف لا يصح، لكن معناه يدل عليه بعض الأحاديث الصحيحة كما جاء في صحيح البخاري من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء يستأذن للدخول على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه السلام: إذنوا له بئس أخو العشيرة هو، ما أخاكم أن قوله عليه السلام بئس أخو العشيرة وغيبة، لأننا عرفنا من أول الكلمة التي ألقيناها ومن الحديث الذي فرق أسماءكم تكرارا ومرارا ذكرك أخاك بما يكره. فلما قال الرسول في ذاك المستأذن بئس أخو العشيرة هو بلا شك غيبة، لأنه يكره هذا الشيء. ولكن كما ألمحنا في كلمتنا السابقة ليست كل غيبة محرمة، وقد جمع بعض أهل العلم في بيتين جميلين من الشعر حيث قالوا: القدح ليس بغيبة في شدة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. الشاهد هذا الرجل كان رئيس قبيلة، فهو الرسول عليه السلام وصفه لمن سمع كلامه بما فيه تعريفا داخل ومعرف ومعذر، قال: إذنوا له بئس أخو العشيرة هو. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم حش له وبش، كانت السيدة عائشة رضي الله عنها الكيسة العاقلة العالمة تراقب الله، فلما خرج الرجل قالت: يا رسول الله، حينما استأذن في الدخول قلت بئس أخو العشيرة هو، لما دخل هششتني. قال: يا عائشة، إن شر الناس عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة من يتقيهم الناس مخافة شرهم. هذا رجل شرير، وأنا قلت ما قلت فيه تعريفا به. طبعا السيدة عائشة كالسيدة حفصة اطمأنت لهذه النتيجة الشرعية. نعم.
أما إذا حش وبشى له يكون مخافة الشر فسقط شر، يعني يجوز لنا مثلا أن هش الإنسان كما وكذا صفته كما ورد.
إيه، لكن في فرق. إذا هششت وبششت وأفهمت الحاضرين خلاف ما تدل عليه البشاشة فعين ذي قالت السنة، يعني يجب أن يكون مخروم هذه البشاشة شيء لا يغرر بالحاضرين. واضح؟
نعم.
بسم الله.
يقول: حديث يدان مغلولتان في النار، يد امتدت إلى طعام وهي شبعانة ويد دفعت عن طعام وهي جوعانة، ساند صحة هذا الحديث؟
لا أعرف له أصلا.
ما درجة حديث الأبدال من الصحة؟
حديث الأبدال كثيرة وعديدة، ومع الأسف فقد جمع حافظ السيوطي فيها رسالة، ولا يصح شيء من هذه الأحاديث البتة، وهي تختلف ما بين ضعيف وضعيف جدا وموضوع، وهي متناقضة أشد تناقض من حيث العدد والوصف. لكن هنا شيء فيه دقة، نلاحظ في أقوال أئمتنا من المحدثين والحفاظ منهم أنهم حينما يترجمون لبعض رواة الحديث يقولون في نهاية الترجمة وكان من الأبدال، فهذا يجعلنا نأخذ من مجموعة الأحاديث الواردة على تناقضها، لكنها كلها تلتقي في إثبات لفظة البدل والأبدال، فنستطيع أن نقول هناك أبدال، لكن دون أن نضيف إلى ذلك أوصاف وأعداد لأنها لم تثبت في الأحاديث المشار إليها آنفا.
أضح.
يعني مثل ما بيقولوا العامة، الدنيا ما تخزو، الدنيا لا تخزو، وهذا المعنى مأخوذ من حديثين، حديث صحيح وحديث ما له أصل. الحديث الصحيح لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق، الحديث اللي ما له أصل الخير في وفي أمتي لا يوم القيامة، هذا لا أصل له.
نعم. هذا خلاص على ذكر عندما يذكر للرجل أن فلان كان من الأبدال وتبحث عنه ولا تجد مترجمة، لكن هذا القائل أن فلان من الأبدال يعني رجل معروف بالجرح والتعديل، رجل منتخب علم بعلم الحديث، هل
يستأنف
بقول هذا في
توثيقي وقت ضعيف؟ يستأنف بقول هذا من هو الذي تعنيه؟
مثلا قول ابن المبارك، أحد رجل اسمه معدان، قال هذا من الأبدال، ولكن بحثنا له عن ترجمة لم نجد له ترجمة. ورد في حديث في تفسير قول سفيان الثوري عن أنتم في السماء أنه في يعني على السماء، ولكن ما وجدنا لهم ترجمة. وردنا قول ابن المبارك في أنه من الأبدال، واحتج به ابن القيم رحمه الله، واحتج به ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب. فهل يستأنس في أن ضعفه غير ضعيف جدا يعني أو مجبر؟
يعني هل يقال في حديث معدان هذا إنه صحيح؟
لا يعني حس يعني يتقوى بشواهد كثير، أو إنه يستأنس به أو يعترف به.
يعني أقل الأحوال يقال فيه من ناحية الحديثية أنه مجهول، لكنه من الصالحين، يستأنس به. نعم لا شك.
ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الشعر اتركوه كله أو احلقوه كله؟
تفسيره بحديث ابن عمر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، نهى عن القزع وهو أن يحلق من رأسه مكانا ويدع مكانا، وأخذ ذلك من تشبيه هذا الحلق بالسحاب المتفرق في السماء، هنا قطعة وهنا قطعة. الظاهر أنه كان من عادتهم، ولعله لا يزال في بعض البلاد في ناس بيحلقوا رأسهم كله وبيخلوا هنا مثل الغرة. نعم
نعم بيخلوا
منهم. المهم فهذا هو المنهي عنه، هو أن يحلق مكانه ويدع مكانه. فحينما قال احلقوه كله أو دعوه كله، يعني هو ناهي عن الخزع، نعم.
ورد في كتاب قضاء الصراط المستقيم لابن تيمية رحمه الله كراهية السلف لحلق الخفا. ما هو حلق الخفا؟
الظاهر كان من عادة المجوس ما جاء في بعض الأثار أشبه شيء فيما يبدو لي بالحلاقة الإنجليزية، كذا تعرف عندنا في سوريا، في عندكم هيك شيء؟
نعم
في، يعني بيحلقوا هيك.
نعم نعم نعم
بالمرة. الظاهر كانوا يحلقون قديما القفا بالموسى، ولعل الإنجليز ورثوا هذا من المجوس. نعم.
كثيرا من النصارى أو اليهود يقولون لا إله إلا الله، فهل يخرجون من النار؟
سبق الجواب عن هذا حينما علقنا على قوله أمرت أن أخاذل الناس. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وهذا لا قيمة له. وكثير يجب أن تنتبهوا للنقطة التي سأبينها اليوم. كثير من النصارى يظهرون إسلامهم لهدف ما، إما للخلاص من مشكلة نصرانية، وإما لتزوج مسلمة. الحقيقة يجب نحن أن نبين بيانا عاما بحيث يصل إلى هؤلاء المتأسلمين، إذا صح التعبير. يجب أن يلفت نظرهم أنهم إن ارتدوا بعد ذلك إلى دينهم، الشرع الذي آمنوا به ثم كفروا به يحكم بقتلهم، لأن الرسول يقول عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه. ولما كان هذا الحكم غير سائد بين المسلمين اليوم، وإن كان أيضا تطبيقه أصبح نفسه منسية، لكن على الأقل يجب أن نعرف الحكم، لأننا إن عرفنا الحكم ربما استطعنا أن نصل يوما ما إلى تطبيقه. حينما تكون الثورة والدولة بأيدينا، أما إذا جعلنا الحكم الشرعي لا نستطيع أن نطبقه ولو كانت الثورة والدولة بأيدينا. ولذلك فيجب أن يعرف جميع الناس، وبخاصة هؤلاء الذين يسلمون أو يسلمون لمصلحة، أنه انتبه إذا أسلمت فليس لك رجعة. يعني على حد ما قيل عندنا باللغة السورية، فميت أصلي حتى حصلي، فلما حصلي بطلت أصلي. هذا ظهر بالإسلام حتى وصل هدفه ثم رجع دينه، وكثير من هؤلاء يظهر منهم ذلك. فيجب تفهيم الناس هذا الحكم الشرعي، وبخاصة أن بعض الكتاب المعاصرين اليوم يرفضون هذا الحديث الصحيح الوارد في البخاري من بدل دينه فاقتلوه، ويضربونه بآية لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وهذا من جهلهم، لأن عدم الإكراه في الدين شيء، وتظاهر الكافر بإسلامه وارتداده بعد ذلك هذا شيء آخر. يعني هذا حكم شرعي سياسي، أما لا إكراه في الدين فهو شرعي على طول، فهو لا يجبر أحدا أبدا أن يترك دينه. فما في تنافي بين الآية وبين الحديث، والحمد لله. نعم.
حديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الميت إنه لا يسمع قرعا عارفا إذا ما ولى عنه الذنوب، وحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجل الذي كان يلبس النعال الستية يار السبتتين اختلاع السبتتين، هل يوجد تعارض ظاهر بين هذين الحديثين؟
أظهر بطبيعة الحال، لأنكم كما ترون اليوم وقبل اليوم وإلى ما شاء الله أكثر المسلمين لا يلتزمون هذا الحكم ككثير من الأحكام، فهم يدخلون في المقابر في نعالهم. فهو عليه السلام يخبر أن الميت حينما يوضع في قبره يسمع قلع هذه النعال، فهو إخبار عن أمر يقع من كثير من الناس أو قريب من الناس، لا يعني به تشريعا، وإنما يعني به إخبارا عن حال هذا الميت حينما يوضع في قبره. التشريع أخذ من الحديث الثاني، يا صاحب السبتيتين اخلعن علي، هذا كلام موجه إلى ذاك الذي كان يمشي بين عليه بين القبور، أمره بأن يخلعن عليه. ما في خلاف بين هذا وهذا، كمثل مثلا لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان، هذا إخبار عما سيقع. أما هل هذا مشروع أو هو غير مشروع، هذا يؤخذ حكمه من أحاديث أخرى التي تنهى عن المبالغة في رفع البناء والمبالغة في استكثار من أمتعة الدار، كما في حديث مسلم فراش لك وفراش لزوجك وفراش لضيفك والرابع للشيطان. فإذا ما في تعارض بين الحديثين إطلاقا.
حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير،
هذا صحيح؟ نعم، مخرج من السلسلة.
هذا صحيح. يقول السائل تطبيق السنة في هذه الأيام يسبب لنا الإحراج مع العوام من الناس كما يسبب الفتن في المساجد، ما رأي فضيلتكم وجزاكم الله خيرا؟ كان يسأل ماذا نتصرف مع العامة عندما نعلمهم السنة.
أنا أقول الفتن المدعات لا تقع من تطبيق السنة من عامة الناس، إنما تقع من دخول بعض أهل السنة في مناقشات مع الآخرين ليسوا أهلا هم لهذه المناقشات، لا من الناحية العلمية ولا من الناحية الأسلوبية. أما الناحية العلمية فواضح، لأنه كثير من أخواننا يعترض عليه، ليش عم تحرك إصبعتك مثلا؟ والله هيك سني. طيب شو عرف هذا؟ والله هيك الشيخ فلان بيقول. هذا مو جواب، يمكن بس يذكر شيخ فلان تزداد ايش؟ النار اشتعال من هون كلمة من هون كلمة إلى آخره. فأقول أنه أكثر الذين يدخلون في مناقشات عامة الناس ليسوا في العير ولا في النفير كما يقال، لا من أهل العلمية ولا من أهل الأسلوبية. من أهل العلمية أنه ينبغي على المحافظ على السنة أن يحفظ الحجة حتى يقيم البينة على المخالفين، أولا لإقناعهم وثانيا رحمة بهم، عليه أن يحفظ الحجة على السنة التي ينكرها الناس عليه، ثانيا أن يتلطف في تقديم هذه البينة للناس على أساس الآية الحكيمة المعروفة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة حسنة. ولذلك هو الذي يقع عادة أن بعض الناس يتحمسون للدعوة السلفية في أول انطلاقهم في حياتهم وما أوتيوا شيء من الحكمة، بتم عايش عم يصادم المعترف ويصادم ويصادم، ومثل ما بقول أنا دائما أبدا طاقة الإنسان محدودة، كما أشار إلى ذلك عليه السلام بقوله: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. الإنسان لما بيقبض القبضة ممكن يعيش فيها ساعات إلى أن يغلبه سلطان النوم. ليش؟ لأنه قبضة طبيعية هذه السلطان. لكن لما بيعمل وبعدين خمس دقائق عشر دقائق بيبدأ إيش؟ بيرتخي. هذا مثال لحماس بعض إخوان السلفيين حينما تبلغهم الدعوة ويندفعون في مخاصمة الناس بكل قسوة وبكل شدة، وبعد ذلك تأخذ الأعصاب ورجع الخطرة، وبالكاد أن يحافظ هو على السنن التي كان تعلمها إن لم يقلق ظهره إياها. لذلك الفتن لا تقلق.